الصوت ما هو ظاهر عند الشيخ، بيظهر بعد قليل.
الشيخ لسه باقي ما اتكلم؟
لا لسه ما قد تكلم.
ماشي.
الصوت واضح يا شيخ؟
نعم، واضح واضح يا شيخ.
نعم واضح يا شيخ. ظهر الصوت الآن يا شيخ.
يلا الله يحفظك يا شيخ صالح. خلاص الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد ايها الاحبه، في الدرس السابق درسنا الدليل الاول من ادله الفقه واصول الفقه وهو القران، واليوم ننتقل الى الدليل الثاني من ادله الفقه وهو السنه. وقلنا في الدرس السابق ان القران هو الاساس الذي تنطلق منه جميع الأدلة، فالسنة مبنية على القرآن، فالقرآن مبين للسنة والسنة مبينة للقرآن، ولم تثبت لنا السنة إلا بالقرآن، فالأساس والمدار كله على القرآن. وكذلك الإجماع مستنده القرآن، وكذلك القياس وبقية أدلة أصول الفقه كلها مبناها على القرآن، فالقرآن هو الأصل ثم بقية الأدلة تنبني عليها. هذا مقدمة حول أهمية القرآن من بين الأدلة. كذلك إذا تعارض القرآن والسنة فالمقدم ماذا يا مشايخ؟ هل المقدم السنة ولا القرآن؟
القرآن
المقدم القرآن، المقدم هو القرآن، ثم السنة ولا الإجماع؟ المقدم السنة، ثم الثالث الإجماع. وهذا الذي عليه الإمام الشافعي والإمام الشاطبي وابن تيمية وغيرهم من علماء الإسلام ومحققهم. هذا التصور العام. فنبدأ اليوم في درس السنة، لكن قبل أن نبدأ في السنة عندنا اثنان من الزملاء، الأخ عبد الرحمن حسن عسيري، موجود عبد الرحمن؟
موجود يا شيخ، موجود.
المايك يضبط صوته شوية، في صدى. طلبت من الأخ عبد الرحمن أن يجمع لنا 5 آيات فيها قراءة شاذة، يذكر أول شيء المتواتر أي قراءة الجماعة، ثم بعد ذلك يذكر القراءة الشاذة، 5 أمثلة فقط. تفضل يا عبد الرحمن.
أرسلت يا شيخ للشيخ معاذ عشان يعرضها.
ما أدري يمديه ولا لا.
ابن امكان شيخ. واضح.
ترجمة إذا فيها صعوبة يا معاذ خلاص خليه يقرأ قراءة.
لا لا موجود يا شيخ جاهز.
طيب تفضل حطها.
ثواني بس فقط أظهرها الآن. تفصيلات. بهذه هي شيخنا.
طيب تفضل. عطنا مثال الأول يا عبد الرحمن اقرأ. اقرأ عبد الرحمن. عبد الرحمن العسيري. الأخ علاء قفل جواله، قفل المايك، قفل الصوت. وين عبد الرحمن طلع؟
موجود موجود يا شيخ بس عندي نت ضعيف شوي. اقرأ يا شيخ.
تفضل اقرأ.
المثال الأول.
اسمع القراءه الجماعي. لا يا يا عبد الرحمن.
ايوه يا شيخ.
خلاص وقف وقف صوتك يقطع. اقرا يا معاذ.
طيب احسن الله لك شيخ. قال المثال الاول متواتر. قرا الجماعه وما خلق الذكر والانثى. والقراءه الشاذه قرا ابن مسعود وابو الدرداء والذكر والانثى. سبب الشذوذ مخالفه الرسم العثماني وعدم التواتر. أما المثال
قراءة الجماعة إذا جيت عبد الرحمن إذا جيت أكتب قراءة الجماعة نقطتين يا عبد الرحمن. الثاني قراءة ابن مسعود بدون همزة عشان يعني مهم جدا الإملاء والخط والشيء واللغة. المثال الثاني.
المثال الثاني المتواتر قرأ الجماعة كل سفينة غصبة. والشاذ قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود كل سفينة صالحة غصبة. سبب شذوذ عدم التواتر ومخالفة الرسم العثماني.
يا سلام.
المثال الثالث المتواتر قرأ الجماعة ولا تنسوا الفضل بينكم. أما القراءة الشاذة فقرأ علي ومجاهد ولا تناسوا الفضل بينكم. سبب الشذوذ عدم التواتر.
المثال الرابع.
المثال الرابع المتواتر قرأ الجماعة والسماء ذات الحبك. والقراءة الشاذة قرأ عمر بن الخطاب وغيره والسماء ذات الحبك. سبب الشذوذ عدم التواتر. المثال الخامس المتواتر قرأ الجماعة فاليوم ننجيك ببدنك. وأما القراءة الشاذة قرأ أبي بن كعب وعلقمة فاليوم ننحيك ببدنك. سبب الشذوذ عدم التواتر.
ممتاز ما شاء الله. هذه أمثلة على ماذا؟ على القراءات الشاذة. أحسنت. عطنا عمر. عمر الوادعي. عمر الوادعي عندك خمسة أمثلة لآيات محكمة. خمسة أمثلة لآيات متشابهة. عمر الوادعي موجود؟ عمر الوادعي تسجل عنده للدرس الجاي. طيب تفضل أعرف السنة يا معاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله. الدليل الثاني السنة وفيه مسائل. مسألة السنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية.
أحسنت. هذا تعريف السنة. السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ويخص الأحكام الشرعية. ما الفرق بين التعريف في السنة عند الأصوليين وتعريف السنة عند المحدثين؟ ماذا أضاف المحدثون؟ هاي شباب لا اللي يعرف يرفع إيده ويتكلم. لا نعتمد الرسائل. الرسائل متعبة جدا لي ما أستطيع أن أتابعكم في الشات. أحد رفع يده؟ ما شفت أحد.
نعم يا شيخ. نعم في أيادي مرتفعة.
ممتاز. طيب نسمع فهد.
أضافوا يا شيخنا الصفة الخلقية أو الخلقية.
طيب لماذا أضافوا هؤلاء الصفة الخلقية والخلقية بينما الأصوليون لم يذكروا للقول والفعل والتقرير؟
لأن يا شيخ الصفات لا تتعلق بها أحكام فليست من مجال الأصولية.
وأيضا الصفات الخلقية كذلك لا تتعلق بها الأحكام. أحسنت. جزاك الله خير. احد عنده اضافه من المشايخ اللي رفعوا ايديهم؟ احد عنده اضافه يرفع ايده؟ يبقى رافع ايده. الشيخ حسين، الشيخ حسين مروعي من اهل التخصص، تفضل يا شيخ حسين.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، لا تمالك من على نبينا صلى الله عليه وسلم. اولا اشكر الله سبحانه وتعالى هي هذا الدرس المفيد في علم متين تمس الحاجه اليه، هو علم اصول الفقه. بارك الله فيكم يا شيخ سعيد. يا شيخ سعيد، هذا يقود الى امر مهم جدا، قضيه معرفه السنه عند الاصوليين، الا يستدرك صاحب الفن على فن اخر يشترك في هذا العلم حتى يعرف ماخذ هؤلاء العلماء في جعلهم هذا التعريف او هذا المثال. الان لما عرفنا، انا اتوقع ان بعض الاخوه الان ممن حضروا الدرس قد اضافوا في مذكراتهم او صفه خلقيه او خلقيه وارادوا بها الاستدراك على الاصوليين في تعريفهم، لكن لما بين الاخ قبل قليل ان مرادهم هو ان هذا هو الذي يخدم فنهم، هذا التعريف هو الذي يخدم الاصوليين، كما ان تعريف مثلا اهل العقيده للسنه هو موافق الشرع فهو مقابل البدعه، مقابل البدعه. الفقهاء مثلا على احكام التكليفيه الخمسه ما ليس بحتم وما ليس بواجب في تعريف السنه، وكذلك والمحدثون بالنسبه لاهل الحديث هم يعرفونه من ناحيه توثيق الروايه، المحدث عنده توثيق الروايه كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يبحث عن جميع الروايات بدون اي اعتبار اخر لغير ذلك، ثم النظر في صحتها من عدمه، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه، بل سموا بعض كتبهم بالسنن، سموا بعض كتبهم بالسنن كما لا يخفى. فهذا الذي اردت ان ابينه.
الله يجزاك خير، كتب الله اجرك. نعم احسنت. لماذا عرف الأصوليون السنة بهذا التعريف فقط؟ لأنه فيما يتعلق بفنهم وهو معرفة الأحكام الشرعية. جزاك الله خير شيخ. تفضل يا شيخ.
قلتم حفظكم الله مسألة: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها، كما يجب قبول القرآن والعمل به للآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
وردت أدلة الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، أكثر من 30 موضع، وتذكر فيها يذكر فيها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعته، ودائما أقول وغالبا يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله عز وجل، فهذا يدل على أن هذه السنة حتما واجبة، وأن من قال أن السنة ليست واجبة ولا يجب العمل بها فقد وقع في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه كذب أكثر من 30 آية، وبعض العلماء يقول أكثر من 40 آية. وقد خرج ويخرج من قديم الزمان أناس يتكلمون في إنكار السنة مطلقا، وبعضهم نحى منحا آخر فأنكر صحيح البخاري، لأنه إذا أنكر صحيح البخاري فالباقي تبع، إذا كان أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ينكر عليه فكيف بالبقية ببقية الكتب. خرج من أصحاب الهوى والشهوات وغيرهم مجموعة من القرآنيين يسمون القرآنيون للرد على السنة ورفض السنة تماما. طبعا هل هم يرفضون السنة لذاتها أم للمدار الذي أو للطريقة التي تؤدي إليها وهو السند؟ فبعضهم من الذين من القرآنيين ينكرون السند، يقولون نحن لا نرى أننا لا نأخذ ديننا من الرجال، الرجال ينقلون عن الرجال، أنا لا أريد هذا الشيء. فرفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك إلزامات لهم كثيرة جدا، ودي أسمع منكم بعض الإلزامات في الرد على من ينكر السنة، سواء كان من القرآنيين أو من أصحاب الفكر المنحرف والمنحل الذين وصلوا إلى درس الأحد. ولا أخفيكم، أعطيكم رأيي في المسألة، صدقوني من أنكر السنة بكرة سينكر القرآن، ومن كر القرآن بكرة سيكفر بالله عز وجل، ومن كفر بالله يوم غد سيلحد ويخرج من دين الله بل من جميع الأديان. فلذلك لماذا؟ لأن كل منها تنبني على الآخر، فمن أنكر السنة وأثبت القرآن غدا سينكر. طيب نسمع منكم بعض الإلزامات، أنا أريد إلزام، إلزام تلزم فيه من يثبت القرآن ويقول نأخذ بالقرآن أما السنة فلا، ما احنا ملزمين فيها، كيف الرد عليه؟ طيب نايف، تفضل يا نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ. في عندي إلزام اللي هو أن السنة بلاغ عن الله عز وجل، ولا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل الكذب ولا يفضحه الله عز وجل، فأي كذب ينسب إلى الله فالله عز وجل سيفضحه ويعريه.
هم هل أنكروا السنة يا شيخ؟ هل أنكروا السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تتوقعون يا مشايخ أنهم أنكروا السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقولون لو ثبتت لدينا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملنا بها، لكن المشكلة عندنا في السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكذب الإنسان وقد يغلط قد يهم وقد لا يضبط قد لا يكون عادلا، فأتى من هذا الباب أن نقلها لنا الرجال. أضحت يا نايف؟ لأن بعد شوي بتسمع نقاشات أخرى. بدر سكري على الوصيل، سكري على يا صبري صبري.
نلزم أولا أنه كما أتانا القرآن يا شيخ عن طريق رجال، فالسنة أتتنا كذلك وبنص القرآن، فهم كل ما أتى في كتاب الله عز وجل نقول الكتاب القرآن الذي تأخذون به يأمركم باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما
نتفق على أن القرآن أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال وما ينطق عن الهوى
أنزل وكما في.
لا لحظة يا شيخ، أنا هذا أبغى أقول نفس كلامك بس بقوله بسلوبي أنا. نقول لهم لماذا أنكرتم السنة؟ قالوا نقلها لنا الرجال، فرجال يقولون عن رجال، عن رجال لا نقبل، لا نريد إلا كتاب الله دين الله مباشرة. نقول فمن الذي نقل لنا القرآن؟ أليس الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن فسمعه الصحابة والصحابة سمعها التابعون وهكذا، فالذي نقله لنا الرجال والذي نقل السنة لنا الرجال، فما الفرق بينهما؟ هذا جواب جيد، أحسنت. طيب نسمع محمد موسى، اسمح لي شيخ حسين شوية، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ.
نقول أن السنة تكون أقل ما فيها تكون مظنونة، تكون مظنونة. وكذلك أنتم أثبتتم من القرآن ما هو مظنون، فإما أن تمنعوا ما هو مظنون من القرآن أو تثبتوا ما هو مظنون من السنة.
تقصد مظنون في الدلالة يا شيخ؟
أيوة أقصد مظنون في الدلالة، نعم.
أحسنت، ممتاز جيد، جزاك الله خير، أحسنت. طيب نسمع أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نشرنا أن السنة جاءت تفصل مجمل القرآن، جاءت بأحكام لم تأتي في القرآن كالجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها أو إرث الجدة مثلا.
أيوة أحسنت،
أن السنة تأتي بالتخصيص العام.
ممتاز، من الإلزامات أننا نورد عليهم أمثلة في السنة ليست في القرآن ومدى التزامهم بها، مثل هذه المسألة التي ذكرت، مثل قضية صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع وهكذا. نعم،
والقرآن يحتاج السنة أكثر من احتياج السنة للقرآن.
هذه عبارات بعضهم، أحسنت جزاك الله خير، ممتاز. شيخ حسين.
حقيقة يا شيخ ما شاء الله تبارك الله، مثل ما ذكر الأخوة يعني في كفاية، لكن يا شيخ عندي إشكال في استدلالك يا شيخ بالحجية السنة بهذه الآية. أليس الاستدلال يا شيخ مثلا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأجل أن تكون الحجية للسنة استقلالا؟ واضح يا شيخ؟
واضح.
أو قوله تعالى مثلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا.
أحسنت،
يعني يا شيخ الآية هذه جعلت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لطاعة الله عز وجل، ونحن نرد عليهم بحجية السنة استقلالا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
مستقلة. نعم أحسنت،
يعني هذا الذي أردت. نعم
جزاك الله خير، أحسنت جزاك الله خير. باقي أحد يبغى يناقش ولا أعلق على الموضوع؟ باقي أحد؟ طيب جيد، جزاكم الله خير. على كل حال نقول لهم أيضا، نقول لهم أن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب أنا أريد أن أطيع الرسول، يعني أنا أسأل هذا الإنسان أريد أن أطيع الرسول، وأنت الآن تقول ما تطيع الرسول لأن ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لا، معناها هناك 40 آية في القرآن، هناك 40 آية في القرآن لا يعمل بها، ألا وهي الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا كما ذكر الشيخ. أنا أقصد هذا استقلالا، أنك يمكن تخون الإنسان العبارة، فأنا أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أطيعه، كيف أطيعه؟ أنا أسأل هذا الإنسان الذي ينكر علي، أقول أنا أستدل بالقرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، والآيات كثيرة جدا. فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أريد في هذا الزمن التابعون من عهد التابعين ليومنا هذا نريد أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف وأنت الآن تمنعني من طاعته؟ هذا أمر. الأمر الآخر أقول له لو كانت السنة لا يعمل بها معناها أن هناك آيات في القرآن لا داعي لها، وهي آيات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وآيات الوحي كلها ما لها داعي. أنت كأنك تقول ألغوها ما لها تأثير، وبهذا ألغيت كثير من القرآن. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى، أنتم تقولون لا نأخذ علم السنة لا نأخذ، لماذا؟ لأن الذي نقله لنا الرجال، تلو الرجال حتى وصل إلينا. فأقول لكم فالتاريخ من الذي نقله؟ التاريخ البشري، تاريخ المسلمين وتاريخ الكفار، تاريخ الرومان واليونان والإغريق وغيرهم، تاريخ المسلمين، تاريخ الأنبياء والرسل، من الذي نقل لنا التاريخ؟ وبهذا أنتم ستكذبون التاريخ كله، أنتم ستكذبون التاريخ كله. لحظة يا مشايخ، فنقول لهم ألغوا التاريخ، ألغوا علم اللغة، لأن كل مبنى على كتب سابقة ورجال نقلها لنا الرجال علم اللغة. ألغوا علوم الشريعة، بل علم الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها من العلوم النظرية والعلوم الطبيعية كلها نقلها لنا الرجال. من الذي نقل لنا فكرة أفلاطون وأرسطو وغيرهم؟ أليس الرجال؟ فالعلوم كلها بهذا الشكل سنلغي كل شيء، نلغي التاريخ ونبدأ نحن من الصفر في هذا الزمن. فلذلك فكرة إلغاء القرآن، إلغاء السنة ورفض السنة ينبني عليه إلغاء كل العلوم، كل الأخبار القديمة لا نقبل ولا خبر، لأن كلها نقلها لنا الرجال في كتبهم أو حفظا. فلذلك يا أحبة نقول الأدلة في الرد على القرآنيين كثيرة جدا. نعم، إيش عندك يا آيفون؟
شيخ، الآيات التي فيها أشياء ذكرت ولم تذكر القرآن، مثل يعني وإذا صار النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبه به وأظهره الله عليه عرف بعضه إلى أن قال نبأني العليم الخبير، أين هذا النبأ في القرآن مثلا؟ والآيات اللي مثلا فيها وأنزلنا لك الذكرى لتبين
المجمل. أحسنت، المجمل في القرآن وضحته السنة، أسباب النزول وضحتها السنة، ولن نفهم القرآن إلا من خلال السنة كما قال أحدكم اللي هو الأخ محمود. مشعل،
السلام عليكم ورحمة الله. صلى عليكم شيخ الكريم.
تفضل يا شيخ.
لو قالنا يا شيخنا سلمنا لكم بأن نأخذ من السنة ما أخذنا به القرآن، أن يكون متواترا فقط، يأخذون بالتواتر من الحديث،
أيوه،
كيف نرد عليهم شيخنا؟
نقول لهم نقضتم قاعدتكم، وهو أن لا نأخذ من الرجال، أنتم لا تأخذون من الرجال، إذن أنتم ألغيتم كل شيء. المشكلة نقطة أخرى أنكم لأن نقول لهم إذن أنتم الآن أخذتم بالخبر، أنتم لا تقبلون العقل، يعني بعض الملاحدة يقول أقبل العقل، لا أقبل الخبر أبدا، شيء اسمه خبر ألغيه. فإلغاء الخبر معناه إلغاء أفراده أو إلغاء كلياته، ولذلك ترى زي المعتزلة مثلا ينكرون خبر الأحاد في العقيدة، ثم أتوا إلى مسائل متواترة فأنكروها، مثل قضية الشفاعة أنكروها إنكار تام. لماذا أنكروها؟ قالوا لأن حديثها أحد بينما حديثها متواترة، فأصبح حتى المتواتر أصبحوا لا يقبلونه. نعم يونس، آخر واحد يونس.
دكتور كيف حالكم؟ دكتور، نقول لهم أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، فيلزم تقييده برجال ينقلونه إلى الجيل القادم،
فلا بد من رجال ينقلونه من جيل إلى جيل.
نعم.
هنا احسنت، وهذا جواب ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان. احسنت، جزاك الله خير. اذا مجموعه مسائل او مجموعه ايرادات جيده في الالزام نستفيدها هذه الليله. ننتقل الان الى الخبر، تفضل يا شيخ.
الله يكرمك شيخ، قلتم حفظكم الله. مساله الخبر من حيث سند، من حيث سنده ينقسم الى قسمين. القسم الاول الخبر المتواتر، وهو خبر عدد، وهو خبر عدد يمتنع معه التواطؤ على الكذب عادة.
نعم.
القسم الثاني خبر الأحاد، وهو خبر واحد أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ على الكذب عادة.
أحسنت. طيب خلوني أمشي أنا وأنتو يعني بأسلوب عادي جدا، نمشي واحدة واحدة. تخيلوا معي جاء إلينا رجل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سواء من صحيح البخاري أو مسلم أو الترمذي إلى آخره، أي كتاب من كتب السنة، فأورد لنا سند واحد. كم نسبة قناعتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ خلاص قالوا نقول 50%. جاء رجل آخر لاحتمال أن حصل كذب أو حصل غفلة، جاء رجل آخر بسند آخر أو أحد رواة أصحاب الكتب أورد لنا سند آخر لنفس الحديث، هل بقيت النسبة ولا قويت الآن؟ قويت، فبدل ما كان 50% صار 55%. أنا أتكلم عنها في ذهني أنا. جاء واحد ثالث، خلونا نتخيلها من بلاد اليمن، وأورد لنا سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس السند ونفس الحديث، أو سند آخر ونفس الحديث، كم قوته في نفوسنا؟ زادت إلى 60%. جانا واحد من البصرة، واحد من الكوفة، واحد من خراسان، واحد من مصر، واحد من بلاد المغرب، واحد من بلاد الشام، وكل ما له يأتينا السند وراء سند وراء سند، وقناعتنا وطمأنينتنا وقبولنا لهذا الحديث تبدأ تقوى 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 حتى تصل إلى درجة اليقين. فلما نظرت في جميع هذه الأسانيد ونظرت في إحدى طبقات هذا السند، مسكت لي طبقة من الطبقات، مثلا طبقة التابعين أو تبع التابعين أو تبع التابعين، فنظرت في هذا في هذه الطبقة فوجدت مستحيل أن هذه المجموعة تجتمع في مكان وتقرر أن تكذب بهذا الحديث. إذن يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب في أي طبقة من طبقات السند. فلذلك قلنا خبر عدد يمتنع معه التواطؤ، الاجتماع ثم الاتفاق على أن يكذبوا، فهذا كان مستحيلا. فإذا كان بهذا الشكل فالحديث متواتر. يعني لو رواه مثلا من 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 البصرة 10، ورواه من مصر 5، ورواه من العراق الكوفة 20، ورواه من خراسان 3، ورواه من اليمن 4، وهكذا في احدى طبقات السند، اتخيل وانا انظر في السند انه يستحيل ان يتواطؤوا على ان يكذبوا او ان يجتمعوا فيكذبوا، هذا متواتر. طيب عندي اذن قضيتان، قضيه المخبرين وقضيه المخبرين. اي هم الذي همني؟ المخبر اللي هو انا وانت. لما نظرت في كثره اسانيد هذا الحديث اقنعتني انه مستحيل ان يجتمعوا على الكذب، هذا الخبر المتواتر. خبر الأحد احتمال يجتمعون، فمثلا الطريقان من المدينة، الطريقان في المدينة، إذن يمكن أن يجتمع فلان وفلان في إحدى طبقات السند فيتفقون هذا الحديث ويؤلفونه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا خبر أحد. أنا كقناعاتي كسامع كمتحمل لهذا الحديث، هذا قضية التحمل، أني متحمل لهذا الحديث، قناعاتي أنه يمكن أن يتفقوا فينزل إلى درجة الأحد. إذن عندي هذه القضية الأولى. القضية الثانية الطمأنينة. في البداية لما أخبرنا الأول عطيناها 50%، الثاني ارتفعت 55%، الآن أصبح الظن، ومشينا إلى 90%، غلبة ظن، أصبح عندي غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرة الأسانيد. بعد ذلك انتقل إلى مرحلة الطمأنينة عندما وصل إلى 95%، بعد ذلك انتقل إلى درجة اليقين 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فحديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاءنا السند الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر ثم العشرين، فصنعت عندنا قناعة 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب لما وصلنا إلى درجة اليقين ثم جاءتنا أسانيد أخرى، هل سترفع مستوى اليقين أو العلم؟ خلاص هذا وقف اليقين 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولذلك فبعض الأحداث، أعطيكم مثال، عرفة، عندنا يقين هذه عرفة التي نحج إليها كل سنة في اليوم التاسع، أن هذه عرفة. لماذا؟ لأن الأمة تواردت إليها وتواترت عليها، ويستحيل أن تتواطى الأمة على الكذب في مكان عرفة، في مكان الجمرات، في أن هذه الكعبة، في أن هذه المدينة، في أن هذا، في أن هذه بغداد، في أن هذه دمشق، ما تكذب، ما يكذب الناس. لماذا؟ لأنها تواردوا وتواتروا حتى وصلوا إلى درجة، لما وصلوا أن عدم التواطؤ الكذب، وصلوا أيضا إلى درجة العلم اليقيني 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نسمع الآن خبر المتواتر، تفضل.
مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه، لأن نجد أنفسنا عالمة علما يقينيا بما أخبرنا به عن طريق التواتر، كإخبارنا بالأنبياء والعلماء والسلاطين والبلاد النائية كالهند والصين ونحو ذلك.
نعم، ولذلك لو قال لك إنسان فيه بلد اسمه الهند وله تاريخ عريق من مئات السنين أو آلاف السنين، لا بد أن يكون بالنقل المتواتر الذي يمتنع عادة التواطؤ فيه على الكذب، نصل في قلوبنا إلى درجة العلم اليقيني، مع أنه خبر، والخبر قد يدخل الغفلة وقد يدخل الكذب وغير ذلك. نعم.
مسألة: العلم الحاصل بالمتواتر عند البحث وقبل حصول التواتر نظري، فإذا استقر وتواتر أصبح ضروريا.
مع السند الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، لازال نظريا، فلما وصل مرحلة التواتر انقلب ضروريا. لماذا؟ لأنه خبر يمتنع التواطؤ فيه على الكذب، فدل على صحته 100%. والمناطقة جعلوا من اليقينيات في باب المنطق في القياس، جعلوا منها المتواترات. لماذا؟ لأن أخبار أصلا قيامها على الأخبار. فمثلا أرسطو، البشرية كلها تعرف أرسطو، طيب هل أحد يمكن أن ينكر أرسطو؟ هل أحد يمكن أن ينكر مثلا النمرود بن كنعان؟ ستجد أن البشرية كلها اتجهت إلى هذا الاتجاه. مثلا الأهرامات في مصر نفس الأمر، تجد أن الأهرامات شيء تواترت عليه البشرية في الأخبار، في الخبر. ولذلك اشترطنا في الخبر 3 شروط، تفضل يا شيخ.
مسألة: شروط المتواتر هي: أولا، الشرط الأول أن يكون المخبرون عالمين ضرورة بما أخبروا به عن طريق إحدى الحواس الخمس، كأن يقولوا سمعنا فلانا وهذا بالأذن، أو رأينا الصين وهذا بالعين، أو لمسنا الثلج وهذا باليد مثلا.
الثلج.
أو لمسنا الثلج وهذا باليد مثلا.
نعم، أحسنت. إذن هذا ما المقصود بهذا الشرط؟ أن يكون مستنده خبرهم الحس، سمعت، رأيت، هذه طريقة الأخبار، لكن ليس مستندهم العقل، فيقولون العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، ما يستخدمون الأسلوب العقلي، ما يستخدمون الأسلوب العقلي في النظريات الموجود في النظريات الفيزيائية والكيميائية الموجودة في عصرنا هذا، لا ما يستخدمون هذا الأسلوب. لماذا؟ لأن الأسلوب العقلي لا علاقة له في الحس، ونحن في التواتر علاقتنا في الأخبار وليست في الاستنتاجات العقلية. إذن هذا هو الشرط الأول، أن مستند خبرهم، أن مستند خبرهم الحس. الشرط الثاني،
الشرط الثاني أن يتحقق التواتر في كل طبقة من طبقات السند.
لا يشترط التساوي، انتبهوا، بعض عبارات العلماء قد ينخدع بها إنسان فيفهمها خطأ. لا يشترط التساوي في كل طبقات السند، فمثلا الطبقة الأولى من طبقات السند رواها 40، الطبقة الثانية لازم يكونون 40، لا، الطبقة الثالثة لازم 40، لا، كل طبقة من طبقات السند فيها تواتر، فيها استحالة التواطؤ الكذب. أن طبقة السند المتواتر 30 مثلا، خلاص لا ينقصون عن 30. قد يكون الطبقة الأولى من طبقات السند طبعا في البداية، بداية السند من جهة الإمام البخاري ومسلم وغيرهم 60، بينما الطبقة الأخيرة التي هم الصحابة 30، الطبقة الوسطى 40، طبقة أخرى 90. فطبقات السند قد تختلف لكن كلها فيها تواتر. اكتب الشرط الثالث، أن أنهم عدد كثير تحيل العادة اجتماعهم على الكذب. هذا الشرط فات علي، أضيفه. طيب ننتقل الآن إلى شروط اشترطها الأصول بعض الأصوليين، وهي شروط غير صحيحة، وهذه قررها الإمام الغزالي في كتاب المستصفى، فأورد بعض الشروط التي اشترطها بعض الأصوليين ولكنه أنكرها. ناخذ، تفضل يا شيخ.
مسألة: ما لا يشترط في التواتر خلافا لقوم. أولا، لا يشترط عدد محصور، فمتى حصل اليقين بخبر المخبرين علمنا أن الخبر قد بلغ حد التواتر.
إذا ما في حد محصور، مثل 4، 10، 40، 314 كما قالوا في معركة بدر، 70 كما في بعض الآيات في القرآن، فلا يشترط عدد محصور، بل هي مبنية على الثمرة، والثمرة هي أن تحصل عندي قناعة أنهم يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويحصل لدي العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الشرط الثاني،
لا يشترط أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا، فيحصل العلم به ولو كان من كفار أو فساق.
نعم، بعضهم اشترط أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا، وهذا ليس بصحيح، لأن المسألة مبنية على عدم التواطؤ على الكذب، هذا يحصل من المسلم والكافر، الفاسق والصالح. قد يقول قائل منكم: طيب إيش رأيك في تأليه عيسى وجعله ابن الله؟ هذه لم تحصل إلا بعد عيسى عليه السلام بقرابة 100 سنة، أتى بها بولس وكان شخصا واحدا، ثم صدقه الناس، فالخبر ليس خبر متواتر. ولم يثبت على للنصارى أنهم آمنوا أن عيسى ابن الله وأقالوا بالتثليث إلا في سنة 325 للميلادي في مؤتمر نيقية الذي جمعهم فيه قسطنطين في روما، اجتمعوا ولعنوا الأريوسيين الذين يقولون بالتوحيد. من هنا اجتمعت الأمة النصرانية على هذا الرأي. أما قبلها إلى عيسى عليه السلام فلا يوجد تواتر، بل هو آحاد. أما في عهد عيسى فهذه كذبة وفرية، فعيسى عبد الله ورسوله. نعم، ولذلك لو اجتمع مجموعة مسلمين وكفار وفساق وعدول ورأوا حادثا بين أبها والخميس مثلا، حادث ورواه لنا واحد واثنان وثلاثة وعشرة وعشرون، أخذ حق التواتر. نعم.
ثالثا، لا يشترط كون
لا يشترط لا يشترط عدلوها
لا يشترط كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد. فلو أخبرنا مصلون في مسجد عن سقوط الإمام من المنبر وهو يخطب، فإنه يحصل العلم بخبرهم مع أنهم محصورون.
محصورون داخل المسجد، لذلك هذا القول ضعيف. تفضل.
يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم، فلو أن قبيلة من القبائل المتفقة في الدين والوطن والنسب أخبروا عن حادثة وقعت في ناحيتهم، فإنه يحصل العلم بخبرهم ضرورة.
نعم.
الخامس، لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين خلافا للرافضة.
الرافضة يشترطون أن يكون المعصوم ضمن المخبرين، وفي الإجماع يشترطون أن يكون المعصوم ضمن من قال بالإجماع. نبغى نرد عليهم رد نلزمهم به من خلال مذهبهم، رد واحد بس، أسمع واحد يرد. يعرف يرفع إيده. محمد موسى، قزواني، محمود،
معك يا شيخ. معك يا شيخ،
تأخرت علينا يا شيخ. لا
معك معك،
تفضل يا شيخ.
هيكون
محمد موسى
يرد عليهم بأن قولهم هذا هل يفيد العلم؟ فإن قالوا أنه يفيد العلم فقد أبطلوا مذهبهم، وإن قالوا لا يفيد العلم فهو رد عليهم.
ما فهمت.
هم الآن الفلاسفة الآن
الرافضة. لا أنت رحت بعيد يا شيخ الرافضة.
إيه ما علي. نعم نعم يا شيخ.
طيب. محمود.
هيكون يا شيخنا المفيد للعلم هنا قول المعصوم وليس خبر المتواتر.
أحسنت بس خلاص يا شيخ. إذن هذا هو الجواب. ما دام المعصوم هو أساس العلم وقوله هو العلم فيكفي المعصوم ولا داعي لوجود بقية أصحاب التواتر. خلاص يحصل العلم اليقيني بالمعصوم لوحده. فلماذا تشترطون دخول المعصوم ضمن المخبرين؟ هذا خطأ. يكفي المعصوم. وكذلك في الإجماع قالوا لا بد من وجود المعصوم في المجمعين. نقول يكفي المعصوم خلاص. على مذهبكم أنتم تلغون الإجماع وتلغون التواتر بقولكم المعصوم. المشكلة أنهم لا يعرفون من هو المعصوم حتى أنهم قالوا اختفى السرداب وانتهى أمره. ننتقل المسألة اللي بعدها. خبر الواحد يكفي. شيخ حسين رفعت إيدك عندك شيء؟
أيوة يا شيخ أحسن الله إليك. أريد أن أبين يا شيخ التواتر عند المحدثين باختصار يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
حقيقة هذه من المسائل التي أخذها المحدثون عن الأصوليين. أول من شهرها الإمام الخطيب البغدادي كما لا يخفى، ومن بعد جمع كتبه الإمام ابن الصلاح، وبعد ابن الصلاح توارد المحدثون على ذكر الإقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا من حيث التواتر والأحاد. أقول من حيث يعني معرفة اليسيرة بهذا أن المحدثين لا عمل لهم في قضية التواتر. التواتر اللفظي لا يسع، ما في مثال أصلا عندنا إلا مثال واحد من كذب علي متعمدا. يعني نطالب بمثال آخر، ما في مثال آخر على هذه الشروط التي اشترطوها، ما رواه جماعة عن جماعة ومستندهم الحس. ولا يعني الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد المتكاثرة وكذلك الأزهار المتناثرة لما كتب هذا الكتاب حقيقة يشتهك هذا الكتاب، تريد أن تنظر إلى الأمثلة، وإذا هو في مقدمته ذكر أنه يذكر ما 10 طرق فأكثر وعدها من المتواتر. 10 طرق قد يكون فيها طرق واهية، قد يكون، ولذلك لا يستقيم على المحدثون. لماذا أدخلوا هذا؟ من باب في نظري والله أعلم، وقد قال به بعض الفضلاء أنه من باب التقسيم، إتمام القسمة العقلية لوجود الخبر، لورود الخبر إلينا، فهو إما أن يكون متواتر وإما أن يكون أحد. ولذلك المحدث شغل إذا كان قلنا أن المتواتر لا نبحث عن صحته، إذن المحدث لا عمل له في المتواتر. المتواتر الآن عمل المحدث في إثبات صحة الحديث من عدمه، فإذا كان المتواتر لا شغل للمحدث فيه، إنما عمله في المشهور والعزيز والغريب فقط على التقسيم المعروف. ولذلك هذا مما وردنا من الأصوليين، والأصوليين أخذوا عن المتكلمين والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ، أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ. نعم، الأصوليون هم أول من أتى بالتواتر، وابن الخطيب البغدادي هو أصلا يتبع الأصوليين في عامة أحكامه، ولذلك اهتم بهذا في كتابه الفقيه المتفقه وغيرها. ولذلك يضاف إلى الأصوليين الإمام الخطيب البغدادي مع أنه محدث ومتأثر جدا بأشياخه في هذا الباب. طيب جيد، أجزاك الله خير يا شيخ. ننتقل الآن إلى خبر الواحد. قبل ما أنتهي أريد واجب لأحدكم، نبغى واحد يأتينا بخمسة حديث متواتر. نسيت أعلق على كلام الشيخ حسين في نقطة، حتى حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى هذا الحديث لو نظرت إلى ألفاظه ستجدها مختلفة، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وروايات مختلفة حتى في هذا الحديث. نعم، نبغى واحد يجيب لنا 5 أحاديث متواترة، سواء تواتر لفظي أو تواتر معنوي. من يقول أنا لها؟ محمود عبد القادر. طيب جيد.
طيب رفع دلوقتي يا شيخنا ولا في الواجب ولا؟
لا بعدين الدرس القادم.
طيب جزاكم الله خير.
عبد الرحمن حسيري.
أيوة شيخ
تفضل.
قصدي الواجب يا شيخ.
واجب قدمت أنت، جزاك الله خير. آه تبغى تعمل واجب هذا؟ طيب أيه. خلاص نزل. ننتقل الآن إلى خبر الآحاد. ذكر الشيخ حسين لكم أن القضية القسمة، أن القسمة العقلية تقول هناك خبر أحد إذن يقابله ماذا؟ متواتر كقسيم الله. فنأخذ حكم خبر الواحد. تفضل يا شيخ.
مسألة: خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم إلا مع القرائن.
طبعا دعوني أسجل لكم بعض الكلمات، اكتبوها عندكم على مذكراتكم. أولا نبدأ باليقين، هذا سجلوا عنده 100%، اكتبوا فوق. أنا إن شاء الله أنا جبت صبورة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ ندرس على الصبورة إن شاء الله تعالى. اليقين هذا 100%، قدامك اكتب 100% اليقين. يسمى أيضا اسم آخر القطع، يسمى اسم ثالث العلم. فيسمى العلم واليقين والقطع، ويسمى الاعتقاد الجازم. والمسألة مسألة اختلاف اصطلاحات فقط. يأتي بعده الظن، والظن يبدأ من 99% إلى 51%، هذه منطقة الظن. فقد يكون ظن مثلا أتاني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقول هذا الحديث صحيح بنسبة 70%، حديث آخر بسند أقوى أقول نسبة هذا الحديث في نفسي 85%. ولذلك هذا الباب يسمى مراتب الإدراك أو النسب، مراتب الإدراك. فالظن هذه منطقته. في الوسط الشك، الشك 50%، فأنا أشك في حصولي 50% وأشك في عدم حصولي 50%. طيب انتهينا الآن من اليقين 100%، الشك 50%، في الوسط الظن. يقابل الظن تحت 50% من 49% إلى الأخير الوهم. فإذا حصل لك ظن بنسبة 80% فمعناه أن هناك وهم بنسبة 20%. إذا حصل لك ظن بنسبة 90% فمعناه أن هناك وهم بنسبة 10%، وهكذا. إذن هذا هو الظن. أحيانا قد يأتيني حديث فأصححه بنسبة 60%، ثم بعد فترة أجد سندا أقوى فيقوى الحديث في نفسي فيصل إلى 80%، فيأتيني سنة ثالث فيصل إلى 90%، وهكذا حتى يصل إلى درجة الطمأنينة أو درجة قول درجة اليقين الكامل. هذه 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 مراتب الإدراك. ولذلك قلنا خبر الواحد يفيد الظن. متى يمكن أن ننقله إلى أنه يفيد العلم؟ مع وجود القرائن. فقد تأتي مجموعة قرائن فتقوي خبر الواحد فتنقله من نسبة من الظن إلى اليقين أو الاعتقاد الجازم. وهذا ظاهر في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الخلفاء الأربعة. قد يقول قائل ليس متواترا، لكن بلغ درجة اليقين. حديث لما تأتي في حديث يروي سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وتجد هناك مالك بن أنس يعطيه قوة، قد يصل لدرجة اليقين في نفسي. ولذلك تجد أن كبار الأئمة إذا رووا حديث مثل هذه الحديث خلاص أعطوها مستند لها في قوتها. فقد يكون القرائن أحكام أخرى، قد يكون مقاصد الشريعة فتعطي قوة للحديث. إذن نقول هذا قول. في أقوال أخرى مثل قضية أن خبر واحد يفيد العلم مطلقا، يفيد الظن مطلقا، يفيد إلى آخره. هذه الأقوال الذي يظهر الله أعلم أن الصحيح هو أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم إلا مع القرائن. المستفيد.
المستفيد مسألة: المستفيد وهو ما نقله جماعة تزيد على الاثنين وهو المشهور داخل ضمن خبر الواحد.
المستفيد هو المشهور، والمشهور هو المستفيد. المشهور يرويه أكثر من اثنين، يعني ثلاثة أربعة خمسة في كل طبقة من طبقات السند. العزيز يرويه اثنان فقط، وهذا من النوادر، يعني نادر الحديث الذي يكون عزيزا، ولذلك سمي عزيزا. الغريب وهو الفرد يرويه واحد. ولذلك لو نظرنا في حديث إنما العمل بالنيات رواه يعني أكثر من 100، أكثر من 700، كلهم رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي. هنا متواتر إلى محمد بن إبراهيم التيمي،
ثم يبدأ يكون فردا. محمد بن إبراهيم التيمي لم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. طبعا ندع الأسانيد الضعيفة جدا، نتكلم عن المشهور. فهذا الحديث يعتبر فرد غريب. لماذا؟ لأن في أحد طبقات السند كان شخصا واحدا. هذه مسألة الغريب. ثم بعد ذلك العزيز أعلى منه أن يكون في أحد طبقات السند اثنان، ثم بعد ذلك المشهور وهو المستفيض. نعم تفضل يا شيخ. يجوز التعبد؟
مسألة يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا والعمل به لدليلين. أولهما إجماع الصحابة السكوت، حيث قبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس.
لما قال المغيرة بن شعبة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، قال من يشهد لك على هذا؟ قال محمد بن مسلمة أنا. فقبل من رجلين خبر أحد، هذا خبر أحد يأخذ حكم العزيز، وقبله من؟ أبو بكر الصديق، فنحن من باب أولى. الثاني وقبل عمر،
وقبل عمر خبر وقبل خبر. عمر خبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقبل الصحابة خبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
إذن الصحابة قبلوا خبر الأحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل الواحد إلى القبيلة فيدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره بل أمر به، وقد أرسل معاذا لوحده إلى اليمن، وأرسل أبا موسى إلى اليمن، وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى عمان، وأرسل عبد الله بن حذافة إلى بلاد الشام. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل شخصا واحدا إلى قبيلة ليدعوهم، ولو كان خبر الواحد ليس بصحيح ما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثانيهما.
ثانيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الصحابة إلى البلاد كبعثه مصعب بن عمير إلى المدينة، وعتاب بن أسيد إلى مكة، وإرساله عليا ومعاذا إلى اليمن ليعلموا أهل تلك الديار الأحكام الشرعية.
وهذا أيضا الدليل الآخر، وهناك أدلة أخرى لكن يكفي هذان الدليلان. نعم مسألة بعدها.
مسألة الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة، بل يكفي واحد كغير الرواية في الزنا.
أحسنت. يعني إذا كان الشهادة في الزنا أربعة، فهل يشترط في الرواية في الزنا أن يكونوا أربعة؟ ولذلك هنا تخرج لنا مسألة اسمها الفرق، سجلوا عندكم، الفرق بين الشهادة والرواية. وهذه المسألة هي أكبر مسألة ذكرها الإمام القرافي في كتابه الفروق، فروق القرافي، يسمى أنوار البروق في أنواع الفروق. هذا الكتاب ابتدأ هذه القاعدة عنده، فقال الفرق الأول الفرق بين الشهادة والرواية، ثم قال مكثت أطلبه، أي أقمت، يقول لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظهر به، أي الفرق بين هاتين القاعدتين، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما، فإن كل واحدة منهما خبر. يقول أريد الفرق، كل الفروق الرواية تجوز للذكر والأنثى والحر والعبد بخلاف الشهادة. الإمام القرافي مرتضى هذه الإجابات جميعا، واشتغل في الفرق الأول من الفروق بالتفريق بين الشهادة والرواية، أظنه فرق بينها من 8 أوجه، وهذا باب مهم جدا، ليت أنكم تعودون إلى تفريق الإمام القرافي بين الشهادة والرواية. نعم طيب أحد عنده سؤال فيما سبق يا مشايخ؟ أحد عنده سؤال فيما سبق؟ ونكمل إن شاء الله. محمد عبد الغني، وبعدك عبد الله رجب. تفضل محمد، فتحت المايك يا محمد تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخ من فضلك، ما هو الشرط الثالث الذي أضفته، يعني الشروط؟
أنا الشرط الثالث تحيل العادة اجتماعهم على الكذب، عدد كثير تحيل العادة اجتماعهم على الكذب. عبد الله رجب.
أحسن الله عليك يا شيخنا. إلا بالنسبة للمسألة، الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواية أربعة، بل يكفي واحد كالرواية في غير الزنا، أليس هكذا منضبط ولا؟
أنا على لحظة خلينا نرجع لها، كان في خطأ صح؟ أنا عدلته، قد عدلته. كلامك صحيح. كالرواية في غير الزنا، عدلوها. اللي المكتوب عندكم في خطأ، أنا قد قرأته وعدلته. كغير الرواية في الزنا غلط. صواب كالرواية في غير الزنا. هنا أحد عنده شيء؟ طيب جزاك الله خير. عطنا المسألة بعدها. الصحابي
مسألة الصحابي.
لحظة الشيخ عاطف. الشيخ عاطف السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ عاطف.
الله يسلمك ويبارك فيك. الله يجزاك بالله. بس السطر الأخير هذا أودي توضيح، يعني إيش معنى الرواية في الزنا ورواية في غير الزنا؟ يعني المقصود الأربع شهود؟
لا، قد يتوهم أحد الناس أن الزنا يشترط فيه أن تكون الشهادة بأربعة، فلتكن الرواية بأربعة طرق، فأتى هذا لرفع هذا الوهم، فأتى هذا يعني هذه المسألة لرفع الوهم. نعم،
الأربعة طرق خاصة بالزنا فقط، الشهادة في الزنا فقط.
أنا أقول رفعناها، قلنا لو سند واحد،
يعني لو شخص
لو بطريق واحد، لو بطريق واحد نقبلها في الرواية في الزنا، لأن جانب نظري، جانب التطبيقي هو الذي إشكال فيه اللي هو الشهادة. فهمتني يا شيخ؟
لا مش فاهم، بس جزاك الله خير.
لا لا بفهمك يا شيخ. هل الرواية والشهادة شيء واحد؟ جاوبني أنت.
لا.
ولا تختلف الرواية على الشهادة؟
أظن تختلف.
تختلف. أي. فيشترط في الزنا أربع شهود. فهل يشترط في الرواية أربعة رواة أو أربعة طرق؟
لا.
هذا هو كلامنا بس أنت.
بس هكذا وصلت عندي يعني جزاك الله.
خلاص نايف. نايف لا تطول، سرعة. شيخ حسين.
أيوة شيخ أحسن الله إليك. المسألة الأخيرة اللي ذكرت لدليلين، لو تقول يا شيخ كما ذكرت أنت لأدلة منها أولا سنت. وثانيا يكون أفضل، لأن دليلين تدل على حصرها بدليلين فقط، قد يفهم هذا.
لا لا عدلها إن شاء الله.
وأعتذر يا شيخ، أنا أريد الخروج الآن يا شيخ، ضروري يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يحفظك يا شيخ. تفضل يا شيخ.
مسألة الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا اختلف المحدثون والأصوليون في هذه المسألة. فبعض الأصوليين وبعض المحدثين قالوا من لازم النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن وتعلم عليه هذا صحابي. لكن لو واحد جاء ومر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا محمد، قالوا محمد هو مسلم، هل يصبح صحابي؟ قالوا لا. طيب لو جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، سلم عليه وبايع ومشى، هل يصبح صحابي؟ لا. فمن هو الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول سعيد المسيب سنة؟ يلازم سنة. لكن لو لازم 9 شهور لا ما ينفع، لازم سنة أو سنتين. فهذا قول قال به كثير من الأصوليين وبعض المحدثين. وقال كثير من المحدثين وبعض الأصوليين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن وهو مؤمن ومشى ولم يسمع منه كلمة ولم يصافحه ولم يصافحه ومشى، هذا يعتبر صحابي ويأخذ حكم الصحابة. فهنا قيد الصحابة بهذا الشكل. نعم. طيب تفضل يا شيخ. إذن نقول القول الصحيح ما قاله ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، قال القول الصحيح من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة. نعم. إيش عندك يا عبد الرحمن؟
الشيخنا ولو تخللته ردة،
ولو تخللته ردة. فالذين بايع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود ثم كفروا ثم رجعوا للإسلام فهم صحابة.
هذا الصحيح.
يعني هذا هو الصحيح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك. أيها الشيخ خميس.
شيخ الله يحفظك الصحابة يعني الذين زي ذي الخويصرة وأمثالهم هؤلاء الذين يعني وكذلك الأعرابي الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم من حاشيته وهؤلاء الذين ورد عنهم يعني اعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا، فهل وهو يعني مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لم يرد فيه أنه ارتد ولكن ظاهر الفعل أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحابي؟
نعم صحابي. لا ينطبق على التعريف ولا ما ينطبق يا شيخ؟ أقول ينطبق عليه التعريف، ينطبق عليه التعريف فهو صحابي. أبو عمار
شيخنا ولو تخلنا ترد على في الأصح أو على الصحيح دي نحطها في التعريف، ده قيد نحطه في التعريف.
يظهر لي الأقوال الثانية ضعيفة، يظهر لي أنها ضعيفة يا شيخ. أسلوب الأصح والصحيح هذا أسلوب يصعب على الطالب المبتدي، وأنا بحثي هذا تسهيل أصول الفقه للطالب المبتدي ما يصلح.
تخلل ولو تخلل ترد، ولو تخلل ترد
الزيادة هذه ما لها داعي يا شيخ، التعريف يكفي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني لحظة لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به،
ما ممكن
يرتد يا شيخنا بقى. فهو داخل في عموم النص، عموم التعريف. عاطف
السلام عليكم. سلام. وعلى هذا التعريف يا شيخنا يعني نستطيع نقول صحابي وما زال حي حتى الآن.
من هو؟
عيسى عليه السلام، نقول أنه من آخر الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يمت، سينزل في آخر الزمان عيسى عليه السلام بناء على هذا التعريف.
لأنه ما في إشكال يا شيخ، ما في إشكال، لكن بقول لك شيء يا شيخ، عيسى عليه السلام يكفيه النبوة فهو من أولي العزم من الرسل،
أكيد.
فزيادة الصحابي زيادة مكرمة له عليه الصلاة والسلام، لكنها يعني لن تكون مثل نبوته وكونه من أولي العزم من الرسل وإلى آخره.
أحسن.
نعم.
جزاك الله.
الله يجزاك خير. مع أني آية آل عمران يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، طبعا فيها خلاف هذه الآية، لكن متوفيك ورافعك إلي معنى أنا مات. وش جوابك يا شيخ؟ آية العمران تعرفها؟
قد تكون على قياسا على قول الله عز وجل في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها مثلا.
وليه التكلف ذا كله؟
لأنه عيسى عليه السلام سينزل جسدا وروحا في آخر الزمان.
طيب وش المشكلة؟ أحيا الله مرة ثانية مثلا ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وش المشكلة؟
وأهل الكهف
وش المشكلة؟ ما أشوف مشكلة أبدا يعني. وليس عيسى عليه السلام الوحيد، هذا لا، هم ألوف حذر الموت، وهذا قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل. نعم. فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى، يحيي الله الموتى يريكم آياته لعلكم تعقلون.
وأظن قصة المسيح الدجال كذلك إذا رأوا تميم الداري ينطبق عليها فيما أظن مثل هذا الأمر.
الدجال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أقصد وفاه، يعني وفاه إلى آخر الزمان الوقت المعلوم الذي قدره الله.
ما في شيء يثبت. طيب نايف على طول أقول لك نايف تفتح الجوال وتجاوب، تتأخر ضيع علينا الوقت. أفتح الجوال، أفتح المايك يا نايف.
سمع شيخ أنا ولا حد غيري؟
رافع عيدك أنت على طول، إيش قصة؟
والله ما أدري، يمكن نسيت هايش.
لا ثاني مرة لا تنسى. يونس باندي، يونس عبد الله.
أيها دكتور، نحن لو قلنا يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، صدق أنه نبي لكن لم يتبعه كأبي طالب
هو لا زال كافر، نحن نقول مؤمنا به، والإيمان غير التصديق، هذا ما قرر بعض أهل العلم من أهل السنة، أن الإيمان هل هو الإقرار ولا مجرد التصديق اللغوي؟ لا، الإقرار يا شيخ. ولذلك اليهوديان اللذان قال أحدهما للآخر هيا نذهب إلى هذا النبي، قال اسكت لا يسمعك، فتخرج له أربعة أعين. فثم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه عن اسئله لا يعرفها الا نبي او عالم او عالمان، ومنها هذان الحبران من احبار اليهود. فقام فقبل يديه ورجليه وقال نشهد انك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم ان تتبعاني؟ قال يمنعنا قومنا. فبقوا على الكفر حتى ماتوا. فمثل هؤلاء هو كافر مع انه مصدق انه رسول الله. وهذا ابو جهل يقول حتى اذا اطعموا فاطعمنا وسقوا نحن وابن هاشم وسقوا وسقينا وفعلوا وفعلنا حتى اذا كنا كفر سيرهان وحذينا بالركب قالوا منا نبي من اين اتي بنبي ولو يعرف انه رسول الله. الله عز وجل يقول في سوره الانعام فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فالتصديق يعني ليس كل الإيمان، الإيمان لابد معه من اتباع من إقرار. هنا يعرف الصحابي، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم شيخ. مسألة يعرف الصحابي بطرق هي: الطريق الأول النقل المتواتر، حيث إن كثيرا من الصحابة قد علمنا بصحبتهم عن طريق التواتر كالخلفاء الأربعة وزوجاته صلى الله عليه وسلم وبعض المهاجرين والأنصار.
هذه بطريقة التواتر، يعني أبو بكر نقل لنا متواترا من كثرة الأحاديث. نعم، طبعا التواتر معنوي. الثاني،
الطريق الثاني أن يخبر الشخص العدل الثقة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه صحابي، كأن يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، كان يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أراه يسبح في السفر، يعني يتنفل. صحبت، يقول ابن عمر سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. هذا مثال عليها. الطريق الثالث،
الطريق الثالث أن يخبر الواحد ممن ثبتت صحبته عن غيره فيقول إن فلانا من الصحابة أو كنت أنا وفلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه.
مثل قول أحدهم كنت أنا وأبو الدرداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة، كنت أنا وفلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أبو الدرداء أيضا ثابت عنه الصحبة. وأيضا كما قال ابن عباس عن معاوية بن أبي سفيان موجود في صحيح البخاري قال إنه من الصحابة، إنه صحابي. نعم،
مسألة، يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب والسنة والعقل.
نعم، لا نبحث في عدالة الصحابي، ثبت أنه صحابي نأخذ بقوله بدون النظر في عدالته. الدليل القرآن، اثنين السنة، ثلاثة العقل. نأخذ القرآن،
فمن الكتاب قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، ومن السنة قوله
هذا، هذه فئة من الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيضا في آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه آية كلها في الصحابة. نعم، السنة،
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم، فخير القرون على مر التاريخ من عهد آدم إلى قيام الساعة هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعقل دل على عدالتهم، حيث إن تواتر واشتهار طاعتهم المطلقة لله ولرسوله وبذل النفس والنفيس وقتالهم للآباء والأبناء والأقرباء والأهل في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وكون الواحد منهم لا تأخذه في الله لومة لائم في ذلك يجعل كل عاقل يقطع بصلاحهم وأنهم آمنوا وصدقوا باطنا وظاهرا.
إنسان أسلم وأهله كلهم كفار، مجتمعه كافر، حاربوه، آذوه وصبر، هل تتصور من يكذب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قدم التضحيات، ترك المكة وذهب إلى المدينة، ترك أهله في المدينة وخرج للجهاد في سبيل الله، ضحى بنفسه، ضحى بماله، ضحى بسمعته، ضحى بكل شيء لأجل هذا الدين، بذل النفس والنفيس، هل تتصورون منه أنه سيقدح في دين الله، سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور هذا أبدا. نعم، وهذا الدليل العقلي. الآن ننتقل إلى شروط خبر غير الصحابي. لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط. تفضل.
مسألة، لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي: الشرط الأول أن يكون مسلما،
فلا تقبل رواية الكافر لأنه متهم في الدين غير مؤتمن.
نعم واضح هذه. لا لو كان أحد رواة السند كافر ما نقبل. نعم.
الشرط الثاني أن يكون الراوي بالغا، أما الصبي فلا تقبل روايته لأن الصبي لا يؤمن جانبه فلا يوثق بخبره.
لأن الصبي يا مشايخ ليس أما الصبي، لأن الصبي لا يؤمن جانبه فلا يوثق بخبره، عدلوها. لأن الصبي ما أما الصبي فلا تقبل روايته، هذه يحذفوها. أن يكون بالغا فالصبي بلاش أما الصبي، اكتبوا فالصبي لا تقبل روايته لأنه لا يؤمن جانبه. طفل صبي صغير عمره 7 سنوات 8 سنوات لا يقبل، لكن التحمل غير الأداء، فيتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يؤدي حتى يبلغ. ولذلك محمود بن الربيع يقول لازلت أذكر مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين أو 5، يعني عمره 4 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه. الحسن بن علي يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، مع النبي صلى الله عليه وسلم مات والحسن بن علي عمره يمكن 8 سنوات. فالتحمل يكون في مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس للصبي أن يتحمل لكن لا يؤدي حتى يبلغ. هذا ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 ومع ذلك روى عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، دعك من التي رواها إرسالا. نعم.
الشرط الثالث أن يكون الراوي عاقلا فلا يقبل خبر المجنون، لأن العاقل يميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر غيره، وبين قبح الكذب وحسن الصدق، ويعلم معنى المنقول والمراد منه.
إذن العاقل عقل لا، كيف نقبل رواية الحديث؟ نعم. لما نقبل الذي خلط فكيف، والذي وهم فكيف نقبل من ليش من المجنون؟ نعم. الرابع،
الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بالعدالة، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ويتحقق ذلك.
العبارة العدالة، اسمح لي يا شيخ، عبارة العدالة فيها صعوبة. هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أنا يظهر لي لو قلنا العدالة سلوك ظاهري بالتقوى، إيش رأيكم؟ لأن أصلاً العدالة شيء سلوك تعامل، خلاص، وهذا السلوك لابد أن يكون ظاهراً، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. فما رأيكم أن نغير في العبارة؟ لأن هيئة راسخة في النفس هذه قضية نفسية، قضية قلبية ما ندخل فيها، تحمل على صاحب على ملازمة التقوى والمروءة. لكن لو جعلناها ظاهرة سلوك ظاهر، هل تؤيدوني ولا نبقي على ما هي عليه؟ اسمع منكم، أكمل عشان أن باقي الكلام يؤيدها، ما أنها هيئة راسخة في النفس. تفضل. ويتحقق
ذلك باجتناب جميع الكبائر وغالب الصغائر، واجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على نقص المروءة ودناءة الهمة، كالإفراط في المزاح والأكل في السوق.
طبعا الأكل في السوق في زمنهم، أما الآن أصبح الناس لا يأكلون إلا في السوق، في المطاعم والبوفيهات وغيرها وغيرها وغيرها، تجد الناس تأكل في السوق، لذلك لم يبقى من المروءة. المروءة قضية عرفية. على كل حال، هل تريدون أن نبقي هذا التعريف أم أن لكم نظر؟ انقدوا لي هذا التعريف. هل تريد أن نقول لا، هو سلوك ظاهر يتحقق به اجتناب الكبائر وغالب الصغائر واجتناب بعض المباحات، أم أننا نبقيها هي راسخة في النفس تحمل صاحبها لم لازم التقوى المروءة؟ أسمع منكم. عاطف، هذا عاطف.
والله أعلم بقائها على ما هي عليه أفضل يا شيخ، لأن هذا تفصيل يعني ليس ممل، إنما هو موضح للمعنى. أما سلوك ظاهر التقوى فقط يعني بتكون غامضة.
ممتاز. طيب معاذ،
أشوف إن الشيخ واضح كده، هي واضحة وسهلة ليست يعني صعبة.
ممتاز. بدر،
الشيخ لو قلنا أنها هيئة راسخة في النفس، إيش الثمرة يا شيخ المجنية الآن؟ لأن قلنا النتيجة أنها تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فالمقياس هو التقوى والمروءة.
إيه، ما الذي يكشف لنا الذي في نفسه؟ ظاهره يكشف هذه الهيئة الراسخة في النفس، لأن العدالة قضية نفسية أصلاً في أصلها. هذا اللي يظهر.
السلام عليكم.
سلام. أنس.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الله يحسن إليك، بالنسبة للعبارة اجتناب جميع الكبائر وغالب الصغائر، ما دامنا قلنا العدالة قضية عرفية، فممكن يفعل أحد كبيرة لكنها بين قومي وفي العرف أنه رجل عدل، كيف الضابط أو هل نضيف مثلا الإصرار عليها والاستمرار عليها أو ماذا يا شيخ الله يحسن؟
والله أنا لي وجهة نظر في قضية العدالة. إيش عكس العدل؟ خليك معي أنس. إيش عكس العدل؟
معك يا شيخ.
إيش عكس العدل؟ الفاسق.
الفسق.
نعم. الفسق. طيب الفاسق يحصل بكبيرة واحدة يصبح فاسق؟
لا يا شيخ والله.
لو أكل ربا يعتبر فاسق ولا ما فاسق؟ لو زنى؟
وفي كبيرة تختم عن كبائر، لكن كلمة جميع
لا. أحسنت، لأن عندنا مشكلة في الكبائر. يعني مثلا
تقصد يا شيخ أن يعني
لا، عندنا مشكلة
في
الكبائر،
هل في كبيرة في واحدة لا يبقى يعني ولا لازم يفعل جميع؟ ما في كلمة جميع.
جميل جميل. لا، بعض الكبائر أنا معك، أنا أيدك في هذا الرأي وأقول طيب إيش تعريف الكبيرة؟ هو كل ذنب ترتب عليه عقوبة، حد في الدنيا ولعنة وغضب ونار.
نعم.
طيب ترتب عليه عقوبة. طيب الغيبة ترتب عليه عقوبة.
صحيح. وما من الله يغتاب الآن.
وما من الله يغتاب، فكلنا فسق بهذا الشكل. طيب الكذب. هي مسألة في أشكال عندي، لكني ثبتها كذا.
هل نقول شيخ الكبيرة إذا كانت متعلقة بالمروءة مثلا؟
لا، المروءة أقل من الكبائر.
لا أقصد يعني
ليأكل في الشارع مثلا، معنا الآن أصبح يأكل في الشارع، لكن ليس حتى في زمن القديم يعني لو أكل في الشارع شو المشكلة؟ ليست هناك مشكلة كبيرة. على كل حال
هذه إذا إحنا نتكلم بالكبائر، كيف ذي بدونها المباحات
يعني؟ لا، المروءة، المشكلة في المروءة يا شيخ. يظهر والله أعلم أن المروءة قضية كمال أدبي، يعني يجب على طالب السنة وراوي الحديث أن يترفع عن الدنايا بس.
يعني كان يركزون على ما يخل بالمرأة من الأعمال الخسيسة مثلا الذين
يسمون. ولذلك من باب الترفع والكمال فقط. تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. لكني قد أثبتها لأجل مثلا الطالب مبتدئ، بعدين هو إذا تطور يبدأ يدرسها أكثر وأكثر. طيب نسمع أحمد المالكي. الشيخ أحمد.
شيخنا حياكم الله.
الله يبارك فيك، تفضل.
حياكم يا دكتور. اللي يظهر لي يعني أن العدالة هي قضية داخلية لا خارجية، لكن ثمرتها هي التي تخرج في الخارج، مصداقا لقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يقول العلماء هذا في الحب، والحب أمر داخلي لا خارجي، فيكون يعني بقاء التعريف يعني كما كان.
تس إذن يبقى التعريف كما كان. الله يجزاك خير. وأنا قلت أنا يظهر لي والله أعلم أن القضية قضية نفسية بنى عليها السلوك الظاهر. طيب نسمع أحمد كليب وبعد عبد الله حسن. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا شيخنا الحبيب ويبارك فيك. بالنسبة لنصكم من الله يحفظكم في تعريف العدالة، هي هيئة راسخة، هي غالبا يعبر عنها بهذا التعبير اللي هي الملكة، تعرف الملكة بأنها هيئة راسخة ليخرج ما يتعلق بالنفاق أو للمماراة، أي بأن تكون عادة له هذه الهيئة التي يعني المروءة وما يتعلق بها من اجتناب صغائر واجتناب كبائر وما ذلك، هي عادة له، طبيعة له، سواء في الحضر أو في السفر، يعني من هذه الناحية، أي لا يتطبع بها وإنما هي طبيعته هكذا.
سجية.
إيه نعم، سجية لها ملكة، فهي راسخة هي الملكة، لأنهم يعرفون الملكة يقول الملكة هي هيئة راسخة.
هي لا مانع نحن نعرف الملكة بالهيئة الراسخة، ونعرف العدالة بأنها هي راسخة في النفس إلى آخره، لكن يبقى هذا في الجنس. لكن عندما نأتي للفصل، أن تعرف تعريف الحد جنس وفصل صح ولا لا؟ في الجنس نسميها كلها هي راسخة في النفس، لكن قد تفرق العدالة بما بالفصل الذي أتى بعدين، وكذلك في الملكة الفقهية ونحوها. جزاك الله خير يا أحمد، إرادة ممتاز جدا. عبد الله حسن.
أحسن الله إليكم. أنا أرى يا شيخ أن يكون تكون العبارة كالتالي: أن يكون الراوي متصفا بالعدالة، وهي أن يكون الراوي صاحب تقوى ومروءة إلى آخر، ويتحقق
ندخل في الموضوع بدون هي راسخة من الناس.
لأن هذا متن، والمتن غالبه الاختصار يعني.
ممتاز. لكن كلام أحمد المالكي قال الأصل في العدالة الجانب النفسي، الجانب القلبي، ما هو الجانب الظاهر.
تكفي كلمة التقوى يا شيخ. التقوى، وش هي التقوى؟
وأيضا جانب نفسي. نعم أحسنت، نتأملها إن شاء الله، والله يسر إن شاء الله. جزاك الله خير. خلاص يا مشايخ أكمل يا شيخ عشان الوقت.
الشرط الخامس: أن يكون الراوي ضابطا لما يحفظه، لأن غير الضابط قد يغير اللفظ فيتغير المعنى.
قد يكون مسلم بالغ عاقل ثقة، عدل ما يكذب، لكنه ضعيف في الضبط، حفظه ضعيف، يعني يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخلطه بغيره. أحدهم يقول لي من باب المزاح والنكتة، أحدهم يسألني سؤال، طبعا هو طبعا جاد، فيقول: إيش الآية اللي في القرآن اللي يقول بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين؟ قلت ما في، هذا كلام العامة. فبعض الناس ما يدري يعني إيش الحديث من الآية، وقد يكون عنده، هو رجل صالح تقي، لكن مشكلته في الضبط. إذن عندنا إشكالان: إما مشكلته في العدالة، وهذه تبينها تظهر عليه التقوى والمروءة، وقد يكون مشكلته في الضبط، وهذا يظهر في ضبط الكتاب وضبط الصدر. أما عدم الضبط أو عدم العدالة فهذا يضر بالحديث. نعم تفضل يا شيخ.
مسألة
هذه اشترطها بعضهم في الراوي، لكن الصحيح أنها لا تشترط. تفضل.
مسألة: لا يشترط في الراوي أولا كونه فقيها، في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
أحسنت جزاك الله خير. هو طبعا فيها روايتان: نظر الله ونظر الله. على كل حال هنا الراوي حامل فقه غير فقه، أو حامل فقه إلى ما هو أفقه منه، فقد يكون مجرد راوي لكنه لا يعرف من الحديث، فلذلك لا يشترط أن يكون فقيها. الشرط الثاني:
كثرة مجالسته للعلماء، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا رواية بعض الأعراب، والأعرابي لا يجالس العلماء لكثرة ترحاله وتنقله.
لو نظرنا في بعض رجالات الحديث سنجد، وهم كثير، سنجد أنه من أهل الحديث ومعتبر، ومع ذلك لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين، ولم يجالس من العلماء إلا رجلا أو رجلين، وهذه كثير جدا في رواية الحديث. مثلا النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن، هذا لم يروي إلا حديث واحد عن أبي الزناد، ولا يوجد له في كتب السنة إلا هذا الحديث، وهو ثقة، وثقه النسائي، ومع ذلك لا يعتبر له إلا هذا الحديث فقط، ولا يعتبر نجالس عالما إلا أبا الزناد. ثم أتى بحديث النزول على الركبتين أو على اليدين، وهذا الحديث قد لم يذكره تلاميذ أبي الزناد الذين عاشوا معه سنوات، وأتى بها بهذه الرواية. أيضا كل رجل حكم عليه الإمام ابن حجر أنه مقبول في تقريب التهذيب، ستجدونه أن هذا الرجل، ذكر ابن حجر في المقدمة أنا قليل الرواية في الحديث، أو حديثا أو حديثين مع الرجل أو رجلين، ولم يأتي أحد يوثقه ويضعفه، فاعتبره من باب المقبول إن توبع، وإلا فهو ضعيف. هذا كلام من حجر في تقريب التهذيب. ولذلك لو قام بعض طلاب الدكتوراه في جامعة الإمام قديما ودرسوا المقبول في تقريب التهذيب، وكانوا يأتون برجل واحد له رواية أو روايتان، ومع ذلك يعتبر، وكتب فيه 10 من طلبة الدكتوراه في هذا الموضوع، معناه أنهم كثير الذين لا يجلسون العلماء ومع ذلك قد قبلت روايتهم. نعم.
ثالثا الثالث كثرة روايته إلى حديث، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا.
ذكرنا زي المقبول. نعم. الرابع،
الرابع كونه مشاهدا له، مشاهدا له حال السماع منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا أخبار عائشة رضي الله عنها وكانوا يسمعونها من وراء ستر اعتمادا على صوتها بدون رؤية شخصها.
مثل من؟ مثل حارث بن مسكين لما منع النسائي أن يسمع منه فكان يسمع منه من وراء جدار. نعم.
الخامس كونه عالما باللغة العربية، لأن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث.
أهم شيء يضبط الحديث. أذكر ونحن طلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية كنا نحفظ اللغة الإنجليزية والله ما أدري إيش معناها، بس نحفظها لأجل أن نكتبها في الاختبار، ومع ذلك نحفظها ونكتبها الاختبار ثم نخرج وقد نسيناها. فقد الإنسان يحفظ حديثا لا يعرف معناه لكنه ضبطه. نعم.
السادس كونه ذكر لإجماع الصحابة على قبول أخبار عائشة وأم سلمة وحفصة رضي الله عن الجميع بدون نكير من أحد.
يا سلام. إذن النساء يؤخذ بهم في الرواية ليس كالشهادة، الشهادة النساء أقل. نعم.
السابع عدم القرابة وعدم العداوة، بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته إلى والده.
إذا كان الولد ثقة وروى شيئا ينفع والده أو ينفعه فنقبل روايته، وش المشكلة؟ لأنه ثقة، لن يكذب على محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في باب الحديث. أحسنت. أحد السؤال في هذه يا مشايخ؟ الذي يريد أن يسأل فيما سبق كله يرفع يده الآن، لنا ساعة ونصف الآن ونترك لكم مجال الأسئلة، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ من قول مسألة الكافر الأصلي هو الخارج على الإسلام. كافر الأصلي كافر المتأول. نعم. عليكم السلام. تفضل يا شيخ عاطف.
يا شيخنا سؤالين الله يرضى عليك، بالنسبة الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هذا يأخذ حكم الصحابة كما اتفقنا على ذلك.
ومات على ذلك.
أي عندنا شخصين فيهم الشروط هذه، لكن في النفس شيء، يعني الحكم بن معاوية اللي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو مروان بن الحكم، وكذلك وحشي بن حرب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل، هل يجوز أن نذكرهم في الصحابة ونتغطى عنهم؟
أيوة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم
سؤالك يا شيخ، سؤالك، هل الصحابة كلهم على شكل واحد على مستوى واحد في التدين في الفقه في العلم في الدين في المراتب في الجنة؟ لا أبدا،
ليس كذلك.
ويوجد من الصحابة من سيأتي من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع القهقرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة أصحابي أصحابي، فيقول أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا وبعدا لمن أحدث بعدي. ذلك على أن لا ننظر للصحابة من زاوية واحدة أو على شاكلة واحدة، فالصحابة فيهم الملازمين النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم المجاهدون، فيهم الفقهاء، فيهم العلماء، فيهم من بذل النفس والنفيس، فيهم ناس عاديين جدا. حتى ذاك الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني على السلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا لن تطوع إلى آخر الحديث، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، بس أصلي خمس صلوات، أتصدق، أصوم رمضان، أحج البيت مرة واحدة، يعني أخذ الرجل بالحد الأدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، صح ولا لا؟
نعم.
وأنا أبا بكر وهو جالس بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وأنا يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم من يا شيخ عاطف؟
يقبلها أكيد برضو.
أنا يظهر لي لا،
لكن همة أبو بكر أعلى من أنه يقول كذا.
لا لا لا، ما يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يقبلها من إنسان عادي؟ أنت الآن تلوم الدعاء وطلبة العلم على بعض التصرفات التي يعملونها ولا بعض التقصير في عباداتهم، تلومهم وهم ناس عاديين. فكيف محمد، كيف أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، هل يخذلون الإسلام ويجلسون فقط يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويحجون البيت وفقط، ولا يقدموا الإسلام التضحية الكاملة والدعوة والأمر معروف عن المنكر وتعليم الناس العلم؟ هل يقبل هذا من عثمان، من علي، من من ابن عباس، من أنس، من أبي هريرة؟ لا والله ما يقبل، يقبل يعني من هذا فقط.
يعني الحكم، الحكم ورد عنهم إذا ذكر.
أيوة أنا أقول ليس على مرتبة واحدة. نعم نسمع علي راشد. ترى أنا ختمت بس باقي الأسئلة والمناقشات والحوارات وبعدها نخرج. الآن انتهى الدرس. تفضل يا علي راشد. تفضل يا علي. الواحد منكم يرفع إيده ويقفل الجوال ويروح. آخر مرة تفضل يا علي. علي راشد يتصل بنا من مصر. تفضل يا عبد الوهاب الله يستر عليك. يونس.
أيوة دكتور السلام عليكم.
تفضل يا شيخ يونس.
في مسألة ما لا يشترط في التواتر خلافا لقوم، عندنا هنا في الرقم 2 لا يشترط أن يكون المخبرون مسلمين عدولا فيحصل العلم به ولو كان من كفار أو فساق. ثم
نرجع له. لحظة يا شيخ، لا يشترط أن يكون لا يشترط.
نعم لا يشترط. ثم جئنا في لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط، أن يكون مسلما فلا تقبل رواية الكافر لأنه متهم في الدين غير مؤتمن. يعني أنا حصل لي تلخبط هنا.
بسيط بسيط يا شيخ، هذا في خبر الواحد وذاك في التواتر. التواتر لو جاء الكفار ويمتنع التواتر مع الكذب أخبرونا بقصة، قالوا حصل حادث سيارة، حصل قتل لإنسان، حصل، واللي أخبرنا كلهم كفار، لكن يمتنع تواطؤهم مع الكذب، سنصدقهم في قولهم. نعم لكن هذا في الأحاد يا شيخ، هذا في الأحاد. نعم طيب فضل علي راشد. علي راشد، علي راشد من أهل مصر. علي طيب. أبو عمر
سواء بالنسبة شخنا الأمثلة المتواتر، لأن مش هكون ما بحضرش، أنا بحضر مجلس والمجلس ما بحضره، فممكن أذكر الأمثلة دلوقتي ولا أخ تاني مثلا يجيبهم الدرس القادم؟
هذا سلام
بتقول يا شخنا؟
هات الآن
حديث من كذب علي متعمدا
تاس
عمرة في رمضان بعد الحجة
تاس
يدخل الجنة 70,000 بغير حساب.
يا سلام.
من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
أيوه شكرا.
وبالنسبة للتواتر المعنوي كرفع اليدين في الدعاء، ده تواتر معنوي.
مسح الخفين
ونبع الماء من بين أصابعه،
ونبع الماء والدجال ونزول عيسى، كل هذه وردت
متواترة. وحديث الرؤية
حديث الرؤية. نعم أحسنت. وأيضا يمكن والحوض، أيضا الصلاة، حديث الصلاة. يقول البخاري، قالوا يقولون للإمام البخاري، يقولون أنك لا تحسن تصلي، قال أنا لا أحسن أصلي وأنا أحفظ في الصلاة 10,000 حديث. طيب في بعد تواتر أكثر من كذا؟ لا، فهذا التواتر المعنوي. جميل أحسنت جزاك الله خير. طيب نرجع إلى شيخ خميس، رفعت يدك أحبتنا في مصر. شيخ خميس خلاص يا شيخ ولا
الإشكال؟ لازم أحط السماعة في ودني وداني وقعتني.
الله يعينك. تفضل
يا شيخ. الله يحفظكم. بالنسبة لوصف العدالة، يعني هناك من شدد فيه جدا، ووصف العدالة يعني يدخل في النكاح ويدخل في الحديث ويدخل في العقود ويدخل في الشهادة، يدخل في أوصاف كثيرة جدا. فرأيي الله يحفظكم يا شيخنا أن لا نشدد في هذا الوصف، لأن الفقهاء يقولون أن الفاسق كل من وقع في كبيرة كل أو أصر على صغيرة. فلو أننا أخذنا بهذا التعريف يعني كيف تثبت رؤية شهر رمضان؟
ما بقي أحد.
ما بقي أحد. نعم. فأقول ألا نشدد فيه ونقول هو الذي يغلب عليه مثلا أن يكون مستور الحال ويؤدي الفرائض ويعني لم يعلم عنه فسق ظاهر ولم يعلم عنه كده. هذا رأيي، ما أدري إيه رأي فضلتك في الكلام.
والله أنا متوقف في هذه المسألة، أنا لكن متوقف هذه المسألة. وابن حبان له كلام جميل في هذه المسألة، لكن على كل حال المسألة تحتاج تأمل أكثر. بدر
شيخنا، قلت الله يحفظكم أن الصبي له أن يتحمل لكن ليس له أن يروي.
أيوة. هل هذا لو التحمل دون الأداء؟
نعم. فهل هذا القيد لأجل فقط أنه لم يبلغ، أم لأجل ما يترتب على عدم بلوغه من تبعات؟
لا، لأجل ما يترتب على بلوغه، لأن الصبي في صغره قد يعبث، قد يأتي بحديث قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأنه غير مستوعب ومستشعب لخطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو وجد صغير يروي وهو صاحب تقوى وعرفت عنه التقوى، وش المشكلة؟ لكنها لا أظنها توجد يعني بهذا الشكل.
يعني أقصد يا شيخ، على اعتبار أنها على التبعات، فلو قلنا أن من التبعات أنه عدم ضبطه وخلطه وعدم فهمه، فقد يحصل إشكال أنه عندما يبلغ لا يزال على فهمه الخاطئ عندما يكون صبي، فما حل الإشكال ببلوغه؟ فكما أدري عن اشتراط هذا القيد مطلقا.
لا يا شيخ، القضية ليست بالجمود هذا أبدا. ستجد أن الصبي إذا كبرت به السن يكبر عقله، يتوسع مداركه، يتوسع فهمه يعني، وتجد أن مع الزمن اختلف. يعني نحن قبل سن البلوغ اهتماماتنا العبث واللعب، بعد ما بلغنا اختلف الأمر، بعد ما كبرت بنا السن بعد 40 اختلفنا. فتجد أن فيه نوع من أنواع التطور العقلي، وأيضا حتى التطور في التقوى والمروءة تختلف. يمكن الشاب يخرج للشارع لابس له اللي نسميه برمودا ولا ملابس المبتذلة هذه،
يعني كان
مما الموضوع يختلف كلما كبرت به السن اختلف الأمر. أنا أعطيك مثال يا شيخ، شفت طلبة القرآن في الحلقات، الولد اللي عمره 6 و5 و7 تلقى كثير العبث ويأكل فصفص وقد يشقق المصحف، لكن إذا وصل عمر 20 لا والله الموضوع اختلف، أصبح صاحب تقوى. إذا وصل 40 وين؟ اختلف تماما. ففيه تطور عقلي، تطور أدبي، تطور في تغير. يعني أنا وأنت يا شيخ بدر، أنت قبل 4 سنوات، هل بدر الموجود الآن؟ أبدا، وأنا أعرفك وتعرفني جيدا، اختلفت تماما، تطورت بشكل ما هو بسيط. فالطلاب، الطالب الشاب اللي بهذا الشكل يتطور ويتغير، هذه قضية نفسية يا شيخ. جزاك الله خير. علي راشد.
السلام عليكم شيخ.
السلام
عليكم. السلام عليكم. معذرة أعتذر والله، أنا استخدام البرنامج بس في إشكال عندي.
ما هي مشكلة مع الوقت.
جزاك الله خير.
احنا الراعي للبعيد، البعيدين نراعيهم كثيرا. نعم،
جزاك الله خير، اكرمك الله يا شيخ. الان بس في موضوع تعريف الصحابي برضو في اشكاليه، يعني الان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وامر به ومات على ذلك التعريف، الان لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طب الان المنافقين، ما كيف اعرف انه الايمان هذا الظاهر، يقصد الايمان الظاهر. طب واحد منافق مثل المنافقين اللي كان معروفين عند الصحابه وغير معروفين، قد يكذب مثلا او شيء، هذا الاشكاليه اللي عندي. يعني المنافق
مات على ذلك، ما في مشكلة. نحن يعني يا شيخ
ناخذ الظاهر.
هل تعرف لنا الظاهر؟ فنحن نتعامل مع الظاهر، فنحكم عليه بالإسلام، نحكم عليهم بالإسلام،
نحكم عليه بالصحبة
والصحبة. نعم، لكن يمكن عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار، هذه قضية ثانية.
يعني احنا ناخذ بالظاهر، وقد يظهر كذب مثلا.
لو ظهر كفره هذه قضية ثانية.
نعم. أما لم يظهر فإحنا نأخذ بالظاهر إنه صحابي ونأخذ بحديثه وكذا.
نعم، مع أني أقول لكم شيء، يعني شفتوا المتواتر الواحد اللي نحن واشتغلنا به هذا الليلة، بس الموضوع قد انتهى. نعم. تصحيح يعني موضوع منتهي، يعني فقط نحن باحثون نرجع نبحث المسائل وندرسها من جديد على الكتب. أما هذه الموضوعات قد
قررت الحديث الصحيح والضعيف.
نعم، أنت تشكي كثيرة جدا. نعم، نحن مخدومون في هذا من السلف. طيب،
جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير.
نرجع إلى عبد الرحمن عسيري.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا فيها
اللي خلص يشيل يده لا يرفع عشان لا يشغلني أنا، أشوف أمامي الآن أربعة. عبد الرحمن
شيخنا، قبول رواية النساء عدم قبول شهادتهم، هل في حكمة يا شيخ؟
لا تختلف من مسألة مسألة، يعني لا نقبل إلا شهادة النساء، وفي مسائل لا نقبل شهادة النساء. لماذا؟ لأن المرأة عاطفية، وقد ترى موقفا مرعبا مثل القتل والدماء وغيرها، فما تستطيع أنها تضبط الحدث بخلاف الرجل. لذلك يؤخذ بشهادة الرجل في بعض الحدود وبعض الأمور الخطيرة العظيمة، ولا يأخذ شهادة المرأة. ما هو عشان نقص في المرأة، لا، لأن المرأة لا تتحمل بعض المواقف فما تستطيع أن تضبطها أمامها. الثالثة، مسائل يشهد بها الرجال والنساء على السواء كالبيوع، لكن لأن وانظر في الآية تدلك على المغزى أو المنزع الذي ننزع منها المسألة. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، دليل على أن مستوى إدراك المرأة في بعض القضايا الهامة يضعف بخلاف مستوى إدراك الرجل. زي الجهاد في سبيل الله، يمكن أن تكون مرأة قوية لكن ما بنخليها تجاهد. لماذا؟ لأن يمكن في المواقف هذه تضعف فتهز المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، دليل على أن المرأة تضعف في بعض المواقف، وهذه تركيبتها التي ركبها الله عز وجل عليها. نعم، ترى يونس
ذاك الله
يونس عبد الله نايف، خلاص طلع نايف. يونس ليش رافع يونس يده؟ طيب جزاكم الله خير. خلاص يا نايف، يونس أظنه نسي يده مرفوعة. من تفضل يا نايف.
شيخ اكتب الله أجركم، أنا المعذرة النت عندي ضعيف شوي. فيه الواجب يا شيخ إذا تبغاه.
طيب اقرأ علينا هي، اقرأ علينا.
هذا يا شيخ في الرسالة المدنية، قال رحمه الله وما جاز لنا في الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء.
لحظة يا شيخ لحظة.
أحدهم
لحظة رسالة مدنية. أيوة شيخ إيش قال؟
40 يا شيخ.
اقرأ.
قال أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف السنة كلها إلى آخره. قال الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجوز حمله على المجازي بغير دليل يجب الصرف بإجماع العقلاء. ما أدري شيخ تسمعني ولا لا، النت عندي ضعيف مرة.
إيه بس إيه ما هي مشكلة. لا ما قال
واضح الصوت.
أيوة يا شيخ، بس كيف عرفت أن هذا إقرار من ابن تيمية وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة؟ لا بد فيه من أربعة أشياء، أحد أن ذلك اللفظ مستعمل ما جزاء ما يمكن إلزام للخصم بمذهبه. كيف 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 عرفت؟
لأنه يا شيخ
كيف عرفت أن ابن تيمية أن هذا رأيه؟
هو
ما يمكن أن يلزم الخصم
يحاول
يلزم الخصم. لحظة يا شيخ، يلزم الخصم مصطلحات. قلت أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي من كتاب السنة وكلام السلف جاء بلسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء من خلاف لسان العرب، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ. أن يكون مع دليل يجب صرف اللفظ عن حقيقته المجازي، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز طيب نسمع. كمل يا شيخ. كمل يا نايف. نايف شكله طلع.
المعذرة يا شيخ، المعذرة يا شيخ، انقطع عندي ورجع.
طيب تفضل.
سؤالك يا شيخ توي اسمعني، توي دخلت. المعذرة يا شيخ.
أن يكون معه دليل
الثالث ولا الثاني؟
الثاني الثالث ما في شيء.
يكون معه دليل يجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى
خلاص يكفي الباقي ما له داعي. إذن كان هنا يرى بالمجاز صح ولا لا؟ طيب نسمع الإخوان كيف يردون عليك. تفضل يا شيخ.
الرابع يا شيخ أظهر شيء الرابع اللي هو أن الرسول إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته وأنه أراد مجازه، سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح.
يا سلام عليك، ممتاز إلى آخره. نعم أحد عندك محمد عبد اللطيف، ايش عندك؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
معذرة يا شيخ، تلفوني فصل، معليش.
تفضل يا شيخ خميس.
الله يحفظكم. ابن الصلاح ذكر أن المتواتر لفظا لا يكاد يصح فيه حديث إلا حديث فقط من كذب عليه متعمدا.
أيوه ذكر الشيخ حسين، ذكر الشيخ حسين في كلمته. أيوه. الشيخ حسين مروعي. أيوه. وكلام صحيح. نعم. يونس. طيب على كل حال أنا يظهر لي والله أعلم من كلام الإمام ابن تيمية يحتمل أنه يبغى يلزم الخصم بمصطلحه، ويحتمل أنه يريد أنه يرى بالمجاز، فالمسألة ليست بذلك الوضوح. جزاكم الله خير، كتب الله أجركم، مبارك فيكم، نلتقي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى